بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يعني سنة أولى تربية، فضل الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذه السلسلة وبهذه الكلمات أو هذه المفاهيم التربوية في طريق الصلاح وفي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مفهوم تربوي في غاية الأهمية، بل إن شئت فقول في غاية الخطورة. المفهوم ده هو أصل في نجاح العملية التربوية، سواء النجاح ده كان على مستوى الفرد أو مستوى الإنسان اللي هو يريد أن يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أو على مستوى الجماعة، وأقصد بكلمة الجماعة أي الجماعة المؤمنة. الأصل التربوي ده لما غاب عن أذهان كثير من الناس، حصل فجوات إيمانية وحصل مشاكل تربوية في الطريق بسبب غياب هذا المفهوم عن أذهان كثير من العاملين لدين الله وعن أذهان كثير من الإخوة والأخوات. المفهوم ده اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، أن الله هو المربي، الله هو المربي، ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي يعلم ويعرف ما يصلحك، الوحيد سبحانه وتعالى القادر انه يدبر لك الامور ويقلب لك الامور لما يحب ويرضى به عنك. الله سبحانه وتعالى هو المربي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع ان يربيك وان يصنعك على عينه وان يصطنعك لنفسه سبحانه وتعالى ان شاء. فعشان كده كان المرة الأولانية أو الدرس الأولاني كان لابد من ترسيخ هذا المعنى، إن ربنا سبحانه وتعالى هو المربي. وفي نقطة في غاية الأهمية في الموضوع ده يا جماعة، إن مش معنى إن أنا قلت إن الله سبحانه وتعالى هو المربي وإن ده أصل تربوي في نجاح أي عملية تربوية، سواء كان نجاح العملية دي على مستوى التربية العلمية أو مستوى التربية الدعوية أو مستوى التربية الإيمانية أو مستوى التربية القلبية أو مستوى التربية النفسية أو أي مستوى من مستويات الأعمال التربوية، مش معنى كده إن الله سبحانه وتعالى هو المربي إن أنا أنحي جانبا الأصول أو فهم النصوص الشرعية أو فهم التعامل مع الله سبحانه وتعالى من خلال فهم العلماء، اللي هو إيه؟ زي ما تربينا جميعا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ولكن كان المقصد الأساسي في ترسيخ هذا المعنى إن الله سبحانه وتعالى هو المربي إن ما يكونش في وساطة إيمانية أو وساطة تربوية بينك وبين علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، وإن أنت لما تقع في مشكلة إيمانية أول حاجة تفكر فيها ربنا سبحانه وتعالى، أول حد تجري عليه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو المربي. يبقى بدأنا السلسلة بفضل الله سبحانه وتعالى بأن الله هو المربي. هنكمل النهاردة في المفهوم الثاني أو في سنة أولى تربية، المعنى الثاني اللي المفروض أصلا إن احنا نبقى عايشينه وفاهمينه وعارفينه وإحنا بنتداول في العملية التربوية وبنربي أنفسنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى ده أو المفهوم ده هو فهم العملية التربوية. يعني إيه فهم العملية التربوية؟ كتير من الناس يا جماعة وكتير من الإخوة أو الأخوات لما بيسمع عن أهمية التربية ومفاهيم التربوية وإزاي الواحد يزكي نفسه وإزاي الواحد يطهر قلبه وإزاي الواحد يسلم صدره، بيشتاق لهذه العملية، فبالتالي بيجري فيها وبيبذل فيها، ولكن من غير فهم الأصل هذه العملية وأصل هذا المفهوم فهمه سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي، فبالتالي بيقع الخلل إن هو بيحط نفسه في تصورات إيمانية أو تصورات قلبية أو تصورات تربوية في غاية البعد عن مفهوم أصلا معنى التربية. فالنهاردة في سنة أولى تربية لابد أن نرسخ معنى يعني إيه تربية، يعني إيه تربية. المصطلح ده اللي هو يعني ايه تربية او المفهوم التربوي في معنى فهم التربية، مصطلح متداول بين الناس، مصطلح متداول بين الاخوة والاخوات، مصطلح متداول بين ابناء التيار الاسلامي، ولكن على مع ان هذا المصطلح متداول ومنتشر بين ابناء التيار الاسلامي وبين الملتزمين، ولكن بيختلف فهمه بناء على اختلاف ثقافات الإخوة والأخوات، وبناء على مشارب الإخوة والأخوات لهذا المفهوم اللي هو المفهوم يعني إيه تربية. وإن كان اختلاف المشارب واختلاف الثقافات لهذا المفهوم، إلا إن هذا المفهوم بيحمل في طياته معنى التغيير. يعني يا جماعة بيحمل، نكمل ونقول إن بالرغم من إن المفهوم ده اللي هو المفهوم يعني إيه تربية أو المفهوم التربوي أو فهم العملية التربوية مصطلح شائع بين أبناء التيار الإسلامي ومتداول بين الإخوة والأخوات، ولكنه بيختلف في فهمه من شخص الآخر ومن أخ الآخر ومن أخت الأخرى. المعنى ده معنى زي ما قلنا وكررنا إن المعنى ده معنى مختلف فهمه باختلاف الأشخاص وباختلاف مشاربهم الإيمانية ومشاربهم التربوية واحتكاكهم ما بين الدعاء أو المربين أو طلبة العلم، وبناء على فهم كل واحد لهذا المصطلح. مع أننا متفقين على الرغم من أن المصطلح ده مختلف فيه، ولكن كلهم متفقين أن معنى التربية بيحمل في طيات المعنى ده هو التغيير. يحمل في طياته معنى التغيير. يعني ايه بيحمل في طياته معنى التغيير؟ يعني التغيير ده مفهوم من مفاهيم الداخلة داخل العملية التربوية. سواء كان التغيير ده يا جماعة، النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، سواء التغيير اللي هيحدث ده سواء كان على المستوى السلبي او المستوى الايجابي، سواء على المستوى السلبي او المستوى الايجابي. طيب احنا عايزين نفهم اكتر ايه المقصود بالعملية التربوية، وايه المقصود بهذا المفهوم، وايه المقصود بقيام العملية التربوية سواء على مستوى الافراد او اختلافها على مستوى الجماعات، وايه هي القواعد، وايه هي القواعد التربوية والاصول التي ينبغي ان تبنى عليها العملية التربوية الصحيحة، وايه معنى كلمة التكامل التربوي، وايه هي الرؤية التربوية، ويا ترى التربية دي مجرد وقت زمني قليل، ويا ترى التربية دي بتقف لحد معين ولا بتتكمل معانا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وليه بتتأخر ثمار العملية التربوية وبنقدرش نحس بثمار العملية التربوية في حياتنا، كل وإيه الأسباب اللي بتؤدي لتأخر هذه الثمار. كل الأسئلة دي إن شاء الله هنحاول نجتهد اللي احنا نجاوب عليها النهاردة إن شاء الله في يعني إيه تربية. وبغض النظر بقى عن المفهوم الاصطلاحي والمفهوم اللغوي والكلام ده كله، هنحاول نعمل اختصارة كده سكيمة صغيرة في معنى التربية. يعني علماء اللغة وعلماء الاصطلاح الدعوي بيقولوا ان التربية هي انشاء الشيء حالا فحالا الى حد التمام. يا ريت يا جماعة اللي سمعنا واللي متابع معانا ان شاء الله يحاول يكتب المفاهيم دي، يعني هيبقى كويس جدا ان احنا نتابع المفاهيم دي واحنا ان شاء الله بنكمل الدرس. يبقى رقم واحد ان التربية هي انشاء الشيء حالا فحالا الى حد التمام. يبقى التربية هي انشاء الشيء حالا فحالا الى حد التمام، ده اول حاجة. وابن منظور في القاموس المحيط كان بيكلم بيقول كلام خطير جدا 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 وليه معاني قوية جدا 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 ايمانية، بيقول ان السحاب يرب المطر أي يجمعه وينميه. يبقى حاجة أول حاجة يجمعه وينميه، ويرببها أي نماها وزادها وأتمها وأصلحها. يبقى احنا عندنا كم مفهوم دلوقتي يا جماعة؟ ستة. يجمعه وينميه ونماها وزادها وأتمها وأصلحها. بالمعاني اللي فاتت دي كلها يا جماعة نقدر نقول ان احنا محتاجين نجمع الايمان في قلوبنا ونزود وننمي الاعمال الصالحة في حياتنا، ومن ثم هيحصل صلاح لانفسنا فتتم العملية التربوية بنجاح ان شاء الله وقدر سبحانه وتعالى. وعلى المستوى بقى ده كان على المستوى اللغوي. طب تعالى على مستوى التداول الاصطلاحي الدعوي لمفهوم التربية. يعني ايه مفهوم التربية بالمعنى او بالتداول الاصطلاحي الدعوي؟ بيقول لك ان التربية ما هي الا تعهد الفرد المسلم، ما هي الا تعهد الفرد المسلم بالتكوين المنتظم. تعهد الفرد المسلم بإيه؟ بالتكوين المنتظم، بما يرقيه في مراتب التدين تصورا وممارسة. تاني، يبقى تعهد الفرد المسلم بالتكوين، أي التكوين الإيماني والتكوين التربوي المنتظم، بما يرقيه، هيرقى بعد كده بهذا التكوين في مراتب التدين، في مراتب الدين، سواء على المستوى التصور للعملية التربوية أو ممارسة العملية التربوية. وعليه وعلى الكلام اللي احنا قلناه ده كله، ان التربية بالمعنى ده مفهوم شامل قوي يا جماعة، وده ناتج عن شمولية الأهداف المرتبطة بالتدين الإسلامي أو بمفهوم التدين في الإسلام بمعناه الشامل. تمام، وده لأن التعبد أو العبادة في الإسلام غير مختزل، ودي نقطة خطيرة جدا يا جماعة لازم كلنا نركز فيها، إن التعبد أو العبادة في الإسلام مش مختزل، مش مختزل على ما يسميه عند أو ما يسمى عند الفقهاء بالعبادات المحضة، القضية التربوية أو قضية التدين أو التعبد لله سبحانه وتعالى مش بس مختزل في العبادات، بل هو متعدد الجوانب. يعني ايه متعدد الجوانب؟ يعني في عادات، في معاملات، في اخلاق، في سلوكيات، في حاجات كتير جدا في الدين داخله في مفهوم كلمه التدين، ومن ثم داخله في مفهوم كلمه التربيه. يعني احنا عندنا في حاجه اسمها تربيه خلقيه، في حاجه اسمها تربيه سلوكيه، في حاجه اسمها تربيه الاخلاق، في حاجه اسمها تربيه المعاملات، في حاجه اسمها تربيه العادات، في تربيه العبادات. كل دي مفاهيم تربويه. المفاهيم دي يا جماعة لابد ان هي تصحح في الاذهان عشان نفهم العملية التربوية بمفهومها الشامل. عشان كده التربية في الاسلام بتعالج الانسان ككل، ما بتعالجش جزء معين بس، ما بتعالجش العبادة بس، ما بتعالجش القلب بس، ما بتعالجش السلوك بس، ما بتعالجش المعاملات بس، ما بتعالجش العبادات بس، ولكن بتعمل معالجة شاملة، ما بتتركش من الانسان شيء ولا بتغفل عن شيء، سواء على مستوى الروح أو العقل أو الجسد، سواء على مستوى الحياة المادية أو المعنوية. عشان كده التربية لابد أن يراعى فيها كل شيء بيساعد على تمثيل الإسلام في الحياة، سواء على مستوى الروح أو العلم أو النفس أو القلب أو الاجتماع أو حتى السلوك والأخلاق. ومن الخلل الرهيب في فهم المنظومة التربوية قصر التربية على جانب التزكية الروحية أو القلبية أو التعبدية دون سواها من الأمور الأخرى. يعني قصور رهيب جدا وخلل تربوي وخلل فكري في فهم إن المنظومة التربوية وحصرها وقصرها على جانب التسكين. ومن ثم ومن خلال كل اللي فات ده يا جماعة عايزين نعرف معنى التربية، وده اللي احنا إن شاء الله بإذن الله هنحاول نمشي عليه في بقية الكلام إن شاء الله. يبقى التربية بشكل ملخص جدا لكل اللي فات هي حدوث أثر دائم للشيء، حدوث أثر دائم للشيء. وهنعرف دلوقتي إن حدوث الأثر اللحظي أو التأثير اللحظي سواء للموعظة أو للكلام أو للمواقف ما بيندركش أبدا تحت عملية التربية بالمفهوم اللي احنا قلناه، اللي هو إتمام الشيء حالا في حالا لحد التمام، أو كمال الشيء حالا في حالا لحد التمام. إذن إن لما الواحد بيسمع درس أو بيشوف موقف أو بيتأثر بكلمة، ده اسمه تأثر لحظي، ده ما اسمهش تربية. عشان كده لما حد يا جماعة بيجي يكلمنا عن قيام الليل بتأثر جدا، أو بيكلمنا عن الصدقة، أو بيكلمنا عن أي مفهوم آخر في الدين، بسخن جدا 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 وبقوم على طول مصلي ركعتين أو مصلي 11 ركعة أو قارئ جزئين 3 4 5 6 أجزاء، أو بدفع فلوس كتير أو بضحي في سبيل الله أو بدعو إلى الله، وبعد كده بفطر عن العمل ده. عارفين ليه يا جماعة؟ عشان ده اسمه تأثر لحظي، ده مش عملية تربوية، ده مش ممارسة دائمة للشيء. يعني معنى كده اللي بيتأثر بدرس أو بموقف عن الصدق مثلا أو الإنفاق، سواء كان أنفق مرة أو مرتين نتيجة التأثر اللحظي ده ونتيجة الموقف اللي تعرض له أو سمعه في الدرس أو المقطع، ما نقدرش نقول عليه منفق أو جواد أو كريم. ليه؟ لأنه عمل الانفاق ده او التصدق ده مره واحده او مرتين، ما كانش ده عاده في سلوكه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الخير عاده. فبالتالي ما نقدرش نقول عليه منفق الا ان يكون الانفاق بقى سمه اساسيه او صفه متلازمه معاه في حياته، ان هو الاستمراريه في العمل. ونفس القصه اللي قدر مثلا سمع عن قيام الليل وان هو لازم يظبط وقته وينظم وقته وبدا ينام عدد ساعات قليل في اليوم، وبعد كده قدر في ليله من الليالي ان هو يعمل انجازات في حياته ويستفاد من وقته وينجز العديد من الاعمال في يومه، ده ما نقدرش نقول عليه ان هو اكتسب مهاره تنظيم الوقت او اتربى على قله النوم. ليه؟ لان ما كانش برضه العمليه دي عمليه دائمه، ولكن ده دائمه، ولكن كان تاثر لحظي نتيجه تاثره لموقف او لموعظه او لكلام معين في النقطه دي. عشان كده التربيه هي احداث تغيير او اثر دائم في الشيء، سواء زي ما قلنا الاثر ده كان اثر سلبي او اثر ايجابي. والمفهوم ده النبي صلى الله عليه وسلم وضحه لنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والعكس، ان الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهي دي النقطة يا جماعة، لا يزال الرجل يقوم الليل ويتحرى في قيام الليل حتى يكتب قواما، ولا يزال الرجل يصوم ويتحرى الصيام حتى يكتب عند الله صواما، ولا يزال الرجل يتعهد قلبه حتى يطهر القلب. إذن العملية التربوية بتحتاج دائما لممارسة دائمة يا جماعة، وتكرار حتى تظهر هذه الثمار، ثمار التربية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الخير عادة، محتاجين نتعود على الطاعات، محتاجين نتعود على الخير بحيث انه يكون صفة متلازمة في حياتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. والنقطة دي انا عمال اقول الكلام اللي فات ده كتير ليه، وعمال اوضح واخش في تفاصيل ملهاش لازمة، ولكن النقطة دي هتعرفنا الفرق ما بين العملية التعليمية وما بين العملية التربوية، او ما بين الوعظ والتربية. ان اللي احنا فيه ده يا جماعة مرحلة وعظ، مرحلة تعليم، مرحلة تلقي معلومة. التعليم ما هو الا ايصال معلومة الى المتعلم، بغض النظر عن سواء المعلومة دي المتلقي او المتعلم طبقها او ما طبقهاش. يعني واحد دلوقتي داعية او شيخ او طالب علم طلع اتكلم عن قيام الليل، اتكلم عن التربية القلبية، اتكلم عن تزكية النفس، اتكلم عن التربية الدعوية، اتكلم عن الجهد وبذل الجهد في سبيل الله، كل دي معلومات. سواء بقى اللي قدامي او اللي بيسمعني دلوقتي طبق الكلام اللي انا بقوله ده او ما طبقوش، يبقى ده لحد دلوقتي لسه بيتعلم، لسه متلقي، ما مارس الاعمال دي، فبالتالي لا ما نقدرش نقول عليه ان هو بيتربى على المعاني دي. زي بالظبط مثال بسيط جدا، لو اخت مثلا دلوقتي بتسمعنا او بتسمع داعيه من الدعاء بيتكلم عن اثر الغيبه والنميمه وسط الناس وخاصه وسط الاخوات، فبالتالي هي اتاثرت جدا بهذه المعلومه وعرفت جدا 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 ان ده غلط وما ينفعش تعمله حرام شرعا، وان ربنا سبحانه وتعالى بيغضب على من يفعل هذا، وبالتالي ما طبقتش الكلام ده. نقدر نقول ان هي اتربت او اتغرس جواها هذا المعنى او اتربت على المعنى ده؟ لا يا جماعة. على عكس بقى التربية هدفها الاساسي هو ايصال المعلومة الايمانية او المعلومة التربوية او المعلومة الدينية مع الممارسة المستمرة لهذه المعلومة. ومش بس كده، ان العملية دي تظهر ثمارها او الممارسة دي تظهر ثمارها على سلوك الفرد على ارض الواقع. وهو ده يا جماعة اللي علماء التربية وعلماءنا علمهن الفرق بين الحال والمقام، الحال الايماني والمقام الايماني. يعني ايه الحال الايماني؟ الحال الايماني اللي انا اتأثرت بموعظة معينة او بكلام معين، فقمت صليت ركعتين او قرأت صفحتين قرآن او تصدقت بصدقة فحسيت بنشوة الايمان، دقت طعم الايمان، ولكن بعد فترة ايه اللي حصل؟ يوم اتنين تلاتة هذا الاثر وهذا وهذه الحلاوة حلاوة الإيمان بدأت إيه تتلاشى في القلب. ده حال إيماني. لكن واحد مقام الإيمان ده حاجة اسمها مقام ثابت. يعني إيه مقام ثابت؟ هو خاشع في الصلاة، هو مخبت لله، هو مستخفٍ لله سبحانه وتعالى. ده اسمه مقام إيماني، مقام متلازم معاه في حياته، ما بيروحش ويجي. حتى لو بيقل وبيقل وبينقص، أو بيزيد وبينقص عفوا، بيزيد وبينقص لكن بيروح لا، لكن الحال بيروح وبيجي، لكن المقام بيزيد وبينقص مع أصل وجوده. عرفتوا يا جماعة النقطة دي؟ ومن النقطة دي هننطلق لأهمية فهم التربية الصحيحة، واللي بتهدف أصلا في أساسياتها وفي أهدافها الرئيسية لتكوين الفرد المسلم الصالح في نفسه المصلح لغيره. لأن الواحد لما بيبقى صالح هو لوحده بيبقى مش قادر من كتر المعاني الإيمانية والمفاهيم التربوية اللي دخلت قلبه وطهر بها قلبه وزكى بها نفسه انه ينقلها. محتاج يتكلم عن ربنا، محتاج يدعو الى الله سبحانه وتعالى، محتاج يكلم الناس عن الدين، محتاج يفعل صنائع المعروف ويساعد المحتاج. ومثل هذه الأمور ده بينطلق نتيجة الشعلة الإيمانية والروح الإيمانية اللي داخل القلب وداخل النفس. عشان كده كان دي من أكتر المهمات اللي من أجلها بعث الرسل، وده من أكتر الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، هي التربية والتزكية. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. يعمل إيه؟ رقم واحد يتلو عليهم آياته، اثنين ويزكيهم، ثلاثة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هي دي القضية، إن الرسل من أهم مهمتها كانت التربية والتزكية للصف المؤمن عشان يكون صالح في نفسه ومن ثم مصلح لغيره. وعشان كده يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان جعل له أربع محاور أساسية وأربع مكونات رئيسية في تكوين الإنسان: العقل والقلب والنفس والجسد. عقل قلب نفس جسد. وبدأ الإنسان في بداية رحلته إلى الأرض وفي بداية خروجه من رحم الأم بالمكونات الأربعة اللي احنا ذكرناها دي، ولكنها كانت غير مكتملة النمو، بل ربنا سبحانه وتعالى جعلها تبدو صغيرة وتبدأ صغيرة محدودة الإمكانيات. ليه يا جماعة؟ عشان تنمو بعد ذلك بما أودع فيها من خاصية النماء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المكونات الأربعة دي سواء العقل أو القلب أو النفس أو الجسد بتبقى صغيرة، وبدأت من تكوين الإنسان من خروجه من رحم الأم زي ما ذكرنا محدودة الإمكانيات وغير مكتملة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسر للإنسان وفهمه إزاي ينمي هذه الجوانب الأربعة. فلما ربنا سبحانه وتعالى خلق الجسم خلقه صغير، الطفل بيبقى جسمه صغير، صغير الحجم، ضعيف الإمكانيات. عشان كده كان لابد للإنسان أو للطفل ده من غذاء متنوع. طب ليه؟ عشان يلبي احتياجاته ومن ثم يترك فيه أثر دائم للغذاء ده، فإمكانياته تزيد وجسمه ينمو فينتج عنه الطاقة المستمرة تدفع صاحب هذا الجسد للنشاط والحركة، فيبدأ يكتمل عندنا النمو الإنسان، فيبدأ ينتقل من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب لمرحلة الشيخوخة، يبدأ جسمه ينمو عقله ينمو. واللي بينطبق على الجسم بينطبق في جميع المكونات الأربعة اللي احنا ذكرنا. عشان كده يا جماعة محتاجين ان احنا ننمي سواء القلب او النفس او الايمان نمو ايماني، ننميها نمو ايماني متكامل ومتنوع بتنوع الطاعات اللي احنا بنعملها، يبقى ننمي هذه المكونات نمو ايماني متكامل ومتنوع يلبي احتياجاتنا التربوية والايمانية. طب ليه؟ عشان يترك اثر ايماني دائم في حياتنا مما ينتج عنه او ينتج عنه طاقة ايمانية متجددة تدفع جوارحنا لفعل الطاعات وللحركة المشتعلة باشتعال الايمان للبذل لهذا الدين. ومن هنا جماعة بتبرز عندنا اهمية او تبرز عندنا اهمية التربية الصحيحة. يعني ايه اهمية التربية الصحيحة؟ يعني من الاخر كده مش هيبقى فيه مسلم بينصلح حاله الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى، ولن يكتمل نمو الانسان ابدا او المسلم ابدا الا باكتمال هذه الجوانب الاربعة كحد ادنى او كقواعد اساسية او قواعد تربوية اساسية بتشكل بناء الايماني او بناء التربوي. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، يا ترى ايه هي خطورة عدم الاهتمام اصلا بالجوانب دي؟ يعني انا دلوقتي عمال اقول ان احنا محتاجين ان احنا ننمي العقل وننمي القلب وننمي النفس وننمي الجسد بكل الحاجات، بالغذاء اللي هو بيحتاجه عشان نبدأ ننطلق في الطريق الى الله سبحانه وتعالى ويكتمل عندنا النمو الايماني والنمو التربوي، فبالتالي نكون انسان صالح، انسان صالح في نفسي مصلح لغيري. طب لو انا ما اهتمتش اصلا بالقلب او ما اهتمتش بالعقل او ما اهتمتش بالنفس او ما اهتمتش بالجسد، ايه اللي ممكن يحصل؟ وهل فعلا لازم ان انا اهتديا ولا مش لازم؟ بصوا يا جماعه، لما ترك العقل بدون تربيه وبدون وضوح المفهوم التربوي المقصود لتربيه العقل ونماءه في الاتجاه الصحيح، بدا عندنا يفشو ويزداد الجهل وتتغير الاولويات سواء على مستوى الدين او مستوى الدنيا، وبتضطرب المفاهيم الايمانيه والتربويه عند الاشخاص، ومن ثم فتكتر الشبهات وبتظهر البدع والعقائد الفاسده والعياذ بالله. ده على مستوى العقل. طب على مستوى القلب، لو القلب ترك بدون تعهد وامداد ايماني، مع العلم ان كل مولود بيولد على الفطره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اصل الفطره هي تعلق القلب بالله، اصل الفطره الايمان بالله سبحانه وتعالى. طب لو الايمان، لو القلب ما بداش يعني يحصل فيه تعهد وامداد ايماني بما يصلحه، ايه اللي هيحصل؟ القلب ده بعد كده والعياذ بالله بيصبح اسير للهوى، اسير للهوى، تابع للشهوات، كل ما اشتهى شيء بدا يأمر الجوارح ان هي تفعل هذا الشيء، وكلما رغب في امر اندفع اليه، بعد كده لا يبالي بحلاله او حرام، وتتبلد المشاعر فيه وتقسو، يحصل عندنا قسوة القلب. وبعد كده لما يقسو القلب ما يحصلش فيه تأثر بالمواعظ والكلام الايماني. عرفتوا ليه يا جماعة احنا بنشكي او بنشتكي من قسوة القلب؟ بنشتكي ان احنا ازاي مش قادرين يبقى عندنا تأثر إيماني بالكلام اللي احنا بنسمعه عن ربنا سبحانه وتعالى وبنسمعه في فضائل الأعمال، عشان القلب مفيش فيه تعهد إيماني، مفيش فيه إمداد إيماني بما يصلحه، فأصبح أسير للشهوات والعياذ بالله، أصبح في ران على القلوب. قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طب النفس لو حصل إن أنا ما زكتش نفسي وسبتها كده، اللي انا عايز اعمله بعمله. ربنا سبحانه وتعالى قال: كيف نتعادل الايمان في قلوبنا. ان شاء الله باذن الله هنجاوب على الاسئله دي ان شاء الله باذن الله في اخر الدرس باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى نكمل نقول: لو النفس تركت بدون تزكيه والعياذ بالله، هتلاقي النفس امامها المجال مفتوح للفجور والطغيان والعياذ بالله. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللي زكاها ده تعهدها بالإيمان وبالأعمال الصالحة وبزكاة نفسه. طب اللي مطرقها بدون تزكية والعياذ بالله، ده خلى الطريق للفجور ولفعل الفواحش والموبقات من أوسع الطرق ومن أوسع الأبواب للطغيان والعياذ بالله أمام النفس. طيب لو بعد الثلاث حاجات أنا بقيت إنسان خلاص، تركت اجتهدت في الصلاح وتركت الإصلاح، تركت العمل وبذل للدين وبذل لمفهوم الدعوة وبذل العمل لدين الله تبارك وتعالى، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل لو أنا سبت الدعوة إلى الله؟ لو سبت الحركة لدين الله سبحانه وتعالى؟ لو أهملت التربية الحركية بمفهومها الواسع؟ أنا أقصد بالتربية الحركية هي الحركة للعمل لدين الله، سواء العمل ده كان دعوة أو صنايع معروف أو خدمة مسلمين أو أي شيء لله سبحانه وتعالى في هذا الدين. يبقى الحركة العامة، الحركة العامة لمفهوم العمل لدين الله. طب لو حصل لنا تركت هذا الأمر، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إن احنا خلاص هنعاقب بالعقاب الإلهي اللي ربنا سبحانه وتعالى توعدنا به لو تركنا والعياذ بالله الدعوة إلى الله، ولو تركنا وظيفة هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خلاص هنتعرض بده لي والعياذ بالله الغضب الإلهي والعقاب الإلهي، وكل اللي فات ده هيؤدي للتخبط والضياع في الدنيا والابتعاد عن الطريق المستقيم والابتعاد عن طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن ثم هيحصل عندنا خسران والعياذ بالله في الدنيا قبل الآخرة. وهو ده الوصف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه لأناس تركوا التزكية والتربية الصحيحة بمفهومها الشامل، فبالتالي أدى لتعطيل العقول ومرض النفوس والقلوب. طب بعد ده إيه اللي حصل لهم؟ اتجهت حركتهم والعياذ بالله ونشاطهم في الأرض وفي الطين لتحصيل الشهوات وبس، بأهمه نفسه، بأهمه هواه، بقى إلهه الحقيقي هواه والعياذ بالله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ده نتيجة إيه؟ إنه ترك أصلا التربية وترك أصلا تزكية النفس وترك أصلا طهارة القلب وترك أصلا سلامة الصدر وترك الطريق أصلا لمثل هذه الأمور. قال تعالى في وصفهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. سبحان الله، أولئك هم الغافلون، أولئك كالأنعام، أيوة يا رب أولئك كالأنعام بل أولئك هم الغافلون. عشان كده اللي بيهمل التربية الإيمانية أو التربية القلبية أو التربية بمفهومها الواسع سواء على المستوى الجوانب الأربعة اللي احنا تكلمنا عليهم كقواعد أساسية لبناء العملية التربوية في حياة الفرد المسلم، أو التربية بمفهومها الشامل في جميع الجوانب اللي تكلمنا فيها سواء على المستوى الأخلاقي أو المستوى السلوكي أو المستوى المعاملات أو مستوى العبادات أو جميع الأمور التربوية الأخرى، بيحصل انحدار لهذا الشخص، والانحدار ده ناتج عن عدم تغذية القلب والعقل والنفس تغذية صحيحة، فبالتالي بيحصل عنده تغذية زي ما بيسمى تغذية عكسية، فبالتالي والعياذ بالله بيندرك أو بينزل أو بيصل إلى أسفل السافلين، وهذا يفضل بينزل ينزل ينزل عشان يكون والعياذ بالله زي الأنعام زي البهائم أعزكم الله في اهتماماته، ما بيفكرش غير زي تفكير الأنعام وزي شهوات الأنعام، هو ما عندوش أي اهتمامات في حياته غير شهواته والعياذ بالله وغير تحقيق هواه. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر الدواب مين؟ الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وبعد كل ده جماعة، وبعد كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده، لازم النقطة اللي جاية دي نسلط عليها الضوء، ونسلط الضوء كمان على مفهوم مهم جدا اللي هو ايه؟ أهمية التربية في حياة الفرد المسلم بشكل عام، وأهمية التربية بشكل خاص على الجوانب الأربعة. ومن ثم وبعد الاهتمام بالجوانب الأربعة دي اللي احنا هنقول بعد كده ازاي نهتم بيها، كل جانب هنهتم بيه ازاي وايه أولوياته الإيمانية وايه أولوياته التربوية وازاي الرؤية التربوية في سواء على مستوى التربية الإيمانية او مستوى التربية القلبية او مستوى التربية الدعوية أو مستوى التربية النفسية، ونحط رؤية ونحط إن شاء الله أهداف لكل مرحلة ونمشي فيها مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والقبول من قبل إن شاء الله. بعد ما نعرف كل ده، وبعد ما الواحد يهتم بالجوانب دي وبقى إنسان ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه وطهر له قلبه وزكله نفسه وسلم له صدره وأصبح إنسان صالح في نفسه، هيجي بعد كده اللي هي عندنا حاجة اسمها التربية الحركية. التربية الحركية يا جماعة دي وظيفة الأمة، وظيفة العبودية اللي ربنا، الوظيفة العبودية اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها للعبد أو للإنسان في هذه الأرض، أن يكون صالح في نفسه مصلح لغيره، وهو ده المعنى اللي كان راسخ في قلوب الصحابة. لما كان بيحصل وأي حد بيسأل أنت مين؟ أنتوا مين؟ على طول كانت الإجابة بتقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. عارف مهمته اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته من خلالها، وعارف رسالته اللي ربنا سبحانه وتعالى والأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها وحملها له على عاتقه بفضله ورحمته وجوده وكرمه من قبل. ومش هيحصل ده يا جماعة ان الانسان بعد ما بقى صالح في نفسه انه يبقى مصلح لغيره الا بفعل حاجتين، زي ما قلنا باداء التكاليف الشرعية انه يبقى صالح في ذات نفسه، ومن ثم العمل على توصيل تلك الرسالة وتلك الامانة وتبليغ الامانة للبشر في شتى انحاء العالم، انه يجتهد بقى في الدعوة الى الله، ان توصيل الرسالة البشرية او توصيل الرسالة الربانية او توصيل رسالة الله للبشر ده من مهمتنا، ودي من أولى المهمات بعد الصلاح أن تكون مصلح، يعني بعد الصلاح لابد أن تكون مصلح، وده النموذج الأعلى اللي احنا نجتهد ان احنا عايزين نوصل ليه. يا جماعة، توصيل رسالة البشر، توصيل رسالة الله للبشر محتاجين فيها بذل حقيقي، محتاجين فيها جهد وتضحية بكل غالي ونفيس من أجل الله سبحانه وتعالى، محتاجين فيها صبر وثبات سواء على مستوى المحن أو العقبات التي ممكن يعني تعترض الطريق لتوصيل تلك الرسالة إلى الناس. ومن ثم لا يكون ولن يكون هناك راحة للمسلمين حتى يكون الدين كله لله. فديني أغلى من حياتي، توصيل ديني للناس أغلى من حياتي، توصيل ديني للناس لو هيتوقف على حياتي أنا مستعد يا رب إن أنا أقتل في سبيلك، إن أنا أعتقل في سبيلك، إن أنا واجه المحن والعقبات في سبيل تبليغ تلك الرسالة للناس كلها على كافة المستويات وعلى في شتى أنحاء العالم. يعني ديني أغلى من حياتي، ولست أبالي حين أقتل مسلما في أي جنب كان في الله مصرعي. نعم، إن احنا محتاجين يكون عندنا هم دين، محتاجين إن احنا ننطلق بعد الصلاح إلى الإصلاح، بعد إن احنا نطهر قلوبنا ونزكي نفوسنا ونسلم صدورنا، وإن احنا نجتهد في بناء العملية التربوية الصحيحة، إن احنا بقى نكون نماذج، نكون إسلام بيمشي على الأرض، نكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما سئلت السيدة عائشة ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، وفي رواية كان قرآنا يمشي على الأرض. احنا محتاجين نكون إسلام بيمشي على الأرض، كان أن يكون خلق الخلق بتاعنا خلق الإسلام، تعاملاتنا تعاملات الإسلام، ديننا دين الإسلام الصحيح بمفهوم الصحيح، مش مجرد مظهر، مش مجرد لحية ونقاب، مش مجرد جزاك الله يا أخي وجزاك الله خيرا يا أختي، وفي لما نيجي في المعاملات أو في التعامل بيننا وبين بعض نكون على عهد بالله يعني نموذج سيء لتمثيل الإسلام. ومش هيحصل ده غير لما الأول نبدأ نربي نفسنا على المفاهيم الصحيحة، ونزود إيماننا، ونطهر قلوبنا، ونزكي نفوسنا. ومش هيحصل كل ده إلا إذا كنا على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هو المربي، وإن قلوبنا كلها تتعلق بالله سبحانه وتعالى، ما تتعلقش ببشر أبدا، ما تتوكلش على بشر أبدا، ولا تتواكل على الأسباب، ولكن تعلق قلوبها برب الأسباب ورب الأرباب الله سبحانه وتعالى. ولو اتفقنا على المفهوم ده جماعة وعلى الكلام ده، هنبدأ نحس قد ايه التقصير والتفريط اللي احنا وقعنا فيه في تبليغ الأم، في تبليغ هذا الدين للناس. وده يعني انا مش عايز اقول ان ده ممكن يكون خيانة لواجب البلاغ، خيانة لله ولرسوله لواجب البلاغ، ومش هنقدر نستدرك خطورة تفريط الأمة في التطبيق الصحيح للرسالة في ذاتها، لان التطبيق الصحيح للإسلام لابد له من بذل، ومش بس كده، ده لابد له من كل تضحية بالغالي والنفيس لإنقاذ هذا الأمر ولإنقاذ هذه البشرية من الضلال والعياذ بالله، ومن الموات على الكفر كل يوم، بحيث ان احنا ننطلق بقى. فإذا كانت الأمة، أو إذا كنا احنا فرطنا في حق الأمة على المستوى الفرد ان احنا يعني تتمثل هذه الرسالة، هذا الدين في ذواتنا، وان احنا نقوم بتبليغها، عايزين بقى نتدارج هذا الامر وما نتعرضش لدائرة العتاب والغضب الالهي والعياذ بالله، لما اثرنا في اداء الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتأمنا عليها، وتخلينا عن مواقعنا في الريادة البشرية وقيادة البشرية بكتاب الله سبحانه وتعالى، مما نتج عن ذلك لما احنا سبنا وتخلينا عن موقعنا وعن قيادتنا للبشر بكتاب رب البشر، حصل ضياع كتير للناس وموات كتير للناس على الكفر والعياذ بالله، بما فيهم كل واحد كان فيه خير مدفون وكان فيه شوق للهداية ولم يحصل هذه الهداية. الخسارة اللي خسرتها البشرية بتخلي أمة الإسلام وبتخلينا عن وظيفتنا الأساسية خسارة فادحة، خسارة كلفت آلاف بل ملايين كل يوم من البشر بيموتوا على الضلال والكفر والعياذ بالله. فلو أن الرسالة دي بلغتهم، لو أن الإسلام ده بلغهم بطريقة صحيحة، والله لكان الناس كلها آمنت. فله من دين لو أن له رجالا، يا له من دين لو أن له رجالا، دين ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه لينا، دين ربنا سبحانه وتعالى أنزله الله من فوق سبع سماوات، دين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: والذي نفسي محمد بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، أي كل ما وصلت إليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي أو نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. دين أخرته الجنة، دين ارتضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. لو يا له من دين، لو أن له رجالة، محتاجين نكون رجالة لدين ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين بقى نطلع من كبواتنا الإيمانية دي، ومحتاجين بقى نطلع من الركن اللي الشيطان حاططنا فيه وعمال يجيبنا شمال ويمين: انت مش نافع، انت مش نافع، انت شوفي بتحفظي قرآن وعاملة نفسك أخت مش عارف ايه وسط الأخوات، ولما بتيجي لوحدك شوفي انت بتعملي ايه، انت أخ عمالتك وعمال تقول لي تدعو الناس إلى الله، وشوف انت بينك وبين ربنا عامل ازاي. يا جماعة بقى عايزين نطلع من الكبوة دي، عايزين نطلع بقى ونفهم، نفهم يعني ايه فقه الايمان، ونفهم يعني ايه تربية، ونفهم يعني ايه ان احنا لازم لابد ونستمر على التربية الايمانية والتربية القلبية والتربية النفسية والتربية الحركية والتربية السلوكية الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى، الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الحاجات دي ما تبقاش مطبات في حياتنا، ما تبقاش عراقيل وهمية او مطبات وهمية الشيطان بيحطها لنا عشان نسيب مهمتنا الاساسية. الناس بتموت على الكفر، الناس بتموت على الضلال، واحنا مصممين لا والله ده انا واقع في ذنبي مش قادر اقوم منه. يا اخي استعن بالله، يا اختي لك رب، نعم الرب ربك، نعم الرب ربك انت وربك انت. فبالتالي محتاجين ان احنا نقوم من هذه الكبوات، ومش هنقوم غير لما نفهم، ولو فهمنا هنقدر نتحرك على بصيرة. فبالتالي محتاجين ان احنا نجتهد في طاعة الله، ومن ثم نكون انسان، نكون اناس صالحين، ومن ثم نكون مصلحين. وسبحان الله اللي بيتابع دلوقتي حال الأمة وحال الناس على مستوى المسلمين على مستوى أنحاء العالم، هيلاقي ان حال الأمة وحال المسلمين والعياذ بالله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن الأمة ما هي فيه، ويفرج عنا ما نحن فيه، هيلاقي ان حال الأمة بيزداد سوء بعد سوء والعياذ بالله. وكل ماذا بتتعالى الهجمات من قبل الأعداء عليها يوما بعد يوم، كل يوم في حاجة جديدة، كل يوم في خنجر جديد من خناجر الأعداء بيطعن في الإسلام، بيطعن في صلب الإسلام، بيطعن في قلب الإسلام، بيطعن في أبناء الإسلام. وطبعا طبعا يعني الأسئلة اللي بتطرح نفسها كل يوم: إحنا ليه بنعاقب بالعقبات دي؟ إحنا ليه بنذل وبنهان هذا الذل وهذا الهوان؟ ولحد امتى ربنا سبحانه وتعالى هيتركنا نسام سوء العذاب من اليهود والنصارى وغيرهم، وربنا سبحانه وتعالى قادر ان يكف بأسهم عنا، وان ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا نصر عزيز مقتدر. بصوا يا جماعة، مهما كان حال الأمة، ومهما كان حالنا، ومهما كان اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي، ومهما كان مكر أعداء الله للإسلام ولأبناء الإسلام، لازم لينا ان احنا نوضح نقطة معينة ونقطة مهمة جدا، ان احنا لابد ان احنا يكون عندنا رؤية ايمانية للتعامل مع هذه العقوبات. لازم يكون عندنا رؤية ايمانية للتعامل مع هذه العقوبات، سواء كانت العقوبات دي على مستوى الافراد او على مستوى مجموع الامة. يعني ايه عقوبات على مستوى الافراد او على مستوى مجموع الامة؟ على مستوى الافراد ان انت محروم من القرب من الله سبحانه وتعالى، ان انت محروم من قيام الليل، ان انت محروم من قراءة القرآن وزيادة الاعمال الايمانية في حياتك. وعلى مستوى الامة اللي احنا شايفينه، يعني حط صبعك على اي مكان مكتوب عليه دولة اسلامية، ما هتلاقي الا دم احمر للمسلمين هناك. يبقى محتاجين اولا ان احنا نشوف ان يكون عندنا رؤية ايمانية للعقوبات دي، ومش بس كده، كمان ان الرؤية دي بتنطلق من اكتر من حاجة. رقم واحد، ان العقوبة دي سواء على المستوى الفردي او على مستوى الامة تأتي بعلم الله، وتأتي بإذن الله، وتأتي بإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اراد وهو اللي شاء ان ده يحصل لنا. طب تاني حاجة، ايه المفروض في الرؤية دي او الانطلاق الايماني او الانطلاق من الرؤية دي من خلال ايه. تاني حاجة ان العقوبات اللي بتحصل على مستوى الافراد او على مستوى المجموع مجموع الامة ما هي الا صورة من صور العتاب الالهي للامة. عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين ليه ربنا بيعاتبنا او ليه العتاب الالهي ده للامة؟ لاننا تخلينا عن رسالتنا الأساسية وما قدرناش نكون إسلام بيمشي على الأرض وما عملناش بمقتضى هذه الرسالة وتركنا مهمة توصيل هذه الرسالة وهذا الدين إلى البشر أجمعين. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إحنا السبب, إحنا السبب للي بيحصل لنا ده, إحنا السبب للكبوات الإيمانية وللتعرقل الإيماني في حياتنا مع ربنا. أنا السبب في حال الأمة دلوقتي, أنا السبب في اللي بيحصل للمسلمين, أنا السبب في اللي بيحصل في إيماني إن كل يوم بيتآكل يوما بعد يوم وأنا مش قادر أطلع من هذه الكبوات ومن هذه العقوبات ومن هذه العقبات. كل هو من عند أنفسكم. ثالث حاجة إن العقوبات دي بتعد بمثابة وسيلة قوية لإيقاظ الأمة وإفاق الأمة من هذه الغفلة ومن ثم إعادة الأمة إلى رشدها مرة أخرى. الكلام اللي جاي ده بقى مهم جدا يا جماعة, في لمحة كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنذكرها مع بعض, ويا ريت لو الإخوة أو الأخوات اللي بيتابعوا مركزين معنا يكتبوا هذه اللمحة بحيث إن هي تظهر للناس إن شاء الله. إن إحنا قلنا إن العقوبات دي رقم واحد من عند الله, اتنين إن هي صورة من صور العتاب الإلهي, تلاتة إن العقوبات دي تعد بمثابة وسيلة قوية لإيقاظ الأمة وإفاقها وإفاقتها من غفلتها ومن ثم هتعود لرشدها بعد كده. قال تعالى وأخذناهم بالعذاب ليرب لعلهم يرجعون. يعني الأصل إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ هؤلاء القوم وأخذهم بالعذاب ليه؟ عشان يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى مرة تانية, وعشان ربنا سبحانه وتعالى يريد بهم الخير إن شاء الله لعلهم يرجعون. وشوف بقى تعالى معايا كده, تعال معايا بقى واسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعقل قلبك كده او باذني قلبك وركز فيه معايا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد, ايه اللي هيحصل يا رسول الله لو عملنا الاشياء دي, لو عملنا الاربع حاجات دول, لو تبايعنا بالعينة ولو اخذنا اذناب البقر ولو رضينا بالزرع ولو تركنا الجهاد؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. صلى الله عليه وسلم بيقول سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي رواية أخرى خدوا بالكم يا جماعة, حتى تراجعوا دينكم. يعني في عندنا روايتين, الرواية الأولانية بفضل الله الحديث دي صحيحة, صححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير, هو اصلا اصل الحديث في عند ابو داود باسناد صحيح وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع الصغير. يبقى عندنا روايتين للحديث, اذا تبعتم بالعين واخذتم اذناب البقر وردتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم, وفي روايه حتى تراجعوا دينكم. يعني ايه كمان الكلام ده؟ خد بالك من كلمتين, حتى ترجعوا الى دينكم, واحد بعد عن الدين, واحد اصلا ما عندوش دين, ده محتاج يرجع مرة تانية للدين, واحد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى محتاج ان هو يرجع لربنا سبحانه وتعالى, حتى ترجعوا الى دينكم. طب الرواية التانية حتى تراجعوا دينكم. عارفين يا جماعة الكلام ده لمين؟ ليا ولحضرتك ولحضرتك. حتى تراجعوا دينكم, هو ده دينك اللي انت تدينت بيه, وهو ده دينك اللي ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك ليه من 5 سنين او من 3 سنين او من 4 سنين او من 10 سنين. هو مستوى ايمانك ومستوى دينك اللي كان من 10 سنين, هو نفس المستوى الايماني ومستوى الدين دلوقتي؟ يا ترى اللي كنا شايفينه حرام زمان دلوقتي ليه شايفينه حلال؟ واللي كنا شايفينه مكروه زمان ليه دلوقتي شايفينه مستحب؟ واللي كنا بننكر عليه بقلوبنا قبل ألسنتنا زمان ليه دلوقتي ما عدناش بننكر عليه؟ حتى تراجعوا دينكم. كل واحد مننا يا جماعة محتاجين ان احنا نراجع ديننا تاني, نرجع إيماننا تاني مع ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. محتاجين نرجع تاني لديننا، محتاجين نكون إسلام بيمشي على الأرض، محتاجين نراجع تاني ديننا، محتاجين نراجع تاني محتاجين نراجع تاني إيماننا، محتاجين نراجع تاني ديننا، ونقف مع نفسنا وقفة صدق مع الله سبحانه وتعالى. ومن النقطة دي يا جماعة نبدأ نجتهد ونعرف ونفهم إن العقوبات دي مش هترفع عن الأمة، وإن التغيير ده مش هيحصل للأمة إلا إذا كنا إحنا أصلا صالحين من الداخل. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محتاج إن إحنا الأول نتغير من داخل نفوسنا، ومن ثم هذا العقاب الإلهي المتسلط علينا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينزعه لما نغير ما في نفوسنا، ولما نرجع لديننا، ولما نراجع ديننا، فربنا سبحانه وتعالى يغير لنا هذه الأحوال بما يحب ويرضى. وخد بالك لو ده ما حصلش، إن احنا نراجع تاني ديننا ونرجع لديننا ونجتهد في صلاح أنفسنا، مش هيحصل إن العقوبات دي هتبعد عننا، أو العقوبات دي يعني ربنا سبحانه وتعالى هيرفعها، بل هيكون هناك ضريبة لهذا الأمر، وإن احنا هنفضل في هذه العقوبات. ودلوقتي احنا شايفين إن كل واحد فينا بعيد عن الابتلاء، كل واحد فينا سالم في أهله وماله ودينه ودنياه، بكرة انت اللي هتقع في هذه المحنة. احنا شايفين المسلمين في كل يوم بيقتلوا، وكل يوم بيشردوا، وكل يوم بيحصل لهم إهانات، واحنا شايفين ده ومش قادرين نحس بيه عشان احنا بعيد عنه، عشان احنا شايفينه من بعيد، لكن ما تعرضناش ليه على المستوى الشخصي. لو ما قدرناش نرجع تاني ونراجع ديننا ونفوق لنفسنا، ونبدأ نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ونمشي في تربية النفس وزكاة القلب وزكاة النفس وسلامة الصدر وطهارة القلب، ربنا سبحانه وتعالى مش هيغير ده علينا. حتى لو فضلنا ندعي، حتى لو فضلنا نساعد، حتى لو فضلنا يعني ايه نقول خطب رنانة ومقالات ملتهبة، ولكن مش هيحصل، وهيفضل فيه هدم للمساجد، وهيفضل فيه قتل للنساء، وهيفضل فيه تشريد للأطفال، ولن يرفع هذا البلاء إلا إذا سرنا في هذا الطريق اللي هو طريق التغيير. قال تعالى: وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. وخدوا بالكم يا جماعة أن التغيير ده مش هيحصل اللي احنا عايزينه، وأن طريق التربية ده، وأن طريق الإصلاح ده، وطريق الإصلاح ده مش هيحصل غير لما يكتمل عندنا أربع حاجات أو أربع تصورات أو أربع محاور أساسية. رقم واحد، إن يكون التغيير ده وإصلاح المفاهيم والتصورات في العقول، ونبدأ نعيد بناء اليقين الصحيح. يبقى رقم واحد تغيير وإصلاح، محتاجين نعمل ده، نحن محتاجين نغير في إيه؟ محتاجين نغير في أربع محاور. رقم المحور الأولاني إن احنا نغير هذا التغيير، أولا تغيير وإصلاح المفاهيم والتصورات في العقول، وإعادة بناء اليقين مرة أخرى وتعلق القلب بالله. رقم اثنين، إصلاح الإيمان في القلوب وتقوية الإرادة بالله. ثلاثة، ترويض النفس وجهادها على لزوم الصدق والإخلاص لله عز وجل، مع نكران الذات والتواضع غير المصطنع. يعني إيه؟ عايزين بقى نطلع من التكلف اللي احنا فيه، عايزين نطلع من التصنع اللي احنا فيه، ويبقى ده حالنا، حالنا ان احنا فعلا اذل على المؤمنين، اعز على الكافرين. محتاجين ان احنا كل واحد فينا ينكر ذاته، ما يبصش لنفسه، يبدا يصلح الايمان في قلبه. محتاجين ان احنا نقوي اراده العمل لدين الله، محتاجين ان احنا نقوي اراده العمل الصالح في قلوبنا، محتاجين ان احنا نروض نفوسنا ونصلح مفاهيمنا وتصوراتنا، ونعيد تاني مرة اخرى بناء اليقين في عقولنا وفي قلوبنا وفي نفوسنا. رقم اربعة، ان احنا نتعود على البذل والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، ان احنا نضحي بكل غالي ونفيس من اجل الله سبحانه وتعالى. رقم اتنين، اصلاح الايمان في القلوب وتقوية الارادة. اربع محاول للتغيير، تغيير وإصلاح المفاهيم والتصورات في العقول. اثنين، إصلاح الإيمان في القلوب وتقوية الإرادة، رقم ثلاثة ترويض النفس وجهادها على لزوم الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى مع نكران الذات والتواضع غير المصطنع. رقم أربعة التعود على البذل والتضحية بكل غالي ونفيس من أجل نصرة هذا الدين ومن أجل العمل لدين الله سبحانه وتعالى. لما الأربع محاور دي هتكتمل هيحصل تغيير حقيقي على مستوى الفرد ومن ثم على مستوى الأمة. وخدوا بالكم يا جماعة زي ما ذكرنا من شوية إن التغيير ده مش عايزين يكون تغيير لحظي، عايزين أو محتاجين إن هو يكون تغيير مستمر، ومش عايزين يكون تغيير سلبي والعياذ بالله، ده احنا محتاجين يكون تغيير إيجابي دائم مستمر. وده مش هيحصل إلا إذا فعلا أردنا إصلاح حقيقي، كل واحد مننا يري الله من قلبه الصدق. عايزين نوري ربنا سبحانه وتعالى من قلوبنا ومن نفوسنا ان احنا فعلا عايزين نتغير، محتاجين فعلا ان احنا نتغير. يا رب كل واحد فينا يقول له والله يا رب انا عايز اتغير، يا رب انا محتاج ان انا فعلا اطهر قلبي، محتاج ان انا ازكي نفسي، محتاج ان انا اسلم صدري، محتاج ان انا اعمل لدينك يا رب، استخدمني النصرة لدينك في الارض. محتاجين فعلا اصلاح حقيقي، وان احنا ربنا يرى من قلوبنا الصدق والاخلاص في طلب هذا التغيير وطلب هذا الاصلاح. ولازم نبقى عارفين ان مهما الدروس الوعظية كثرت، ومهما انتشرت المقالات الملتهبة، ومهما كان في اي نفع او اي عمل للدين من غير هذه المفاهيم التربوية ومن غير الاستمرار الايجابي، والله مش هيحصل تغيير حقيقي، مش هيحصل ابدا تغيير تحقيقي الا اذا لو الامور دي كلها والدروس والمواعظ والمقالات والمقاطع وكل دون مورس داخل منظومة تربوية تهدف الى احداث الاثر الدائم المستمر وليس اللحظي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كتير مننا بيشوف اعمال خيرية كتيرة جدا بتقوم وبعد كده مفيش اعمال ايمان، مفيش اعمال خيرية، الجماعة الخيرية دي قفلت، اخوة كتير جدا بتجتهد في الدعوة الى الله وبعد كده بينفضوا والعياذ بالله، اخ تلاقيه مثلا ربنا فتح عليه في المقالات ومش عارف ايه والكتابات الدعوية وبعد كده توقف، ما شاء الله مجموعة من الدعاء ومجموعة من طلبة العلم اجتهدوا جدا في القاء الدروس والمواعظ وخطب الجمعة والكلمات الرنانة الملتهبة وبعد كده ليه؟ عشان ما فيش حاجة دايمة، ما فيش حاجة مستمرة. فبالتالي المنظومة التربوية حتلى الحقيقة في أصولها وفي ثوابتها، وهو ايه؟ التغيير الإيجابي الدائم وليس اللحظي. ولو حصل ده ان كان في إحداث أو أثر دائم إيجابي وليس لحظي، هيحصل بعد كده ظهور المؤمن الصالح المصلح اللي احنا عمالين نتكلم عنه من ساعتها. والتغيير ده يا جماعة اللي احنا بنطلبه وبنرجوه من الله سبحانه وتعالى، محتاج ان احنا نربي الأفراد على مستوانا احنا كأفراد، ونربي الأفراد اللي حوالينا، كل أخت تتكلم الأخوات اللي حواليها، وكل أخ يكلم الإخوة اللي حواليه على المفاهيم دي وعن معنى التربية الصحيحة المتكاملة. وإن التربية لازم نفهم إنها محتاجة الاستمرارية في ممارسة معاني الإسلام أصلا من خلال جو تربوي عام يتم فيه المعايشة والتعاهد وبث الروح وضبط الفهم وتوجيه الجهد واستنهاض الهمم من أجل هذا. يعني ايه الكلام الكبير ده يا جماعه؟ محتاجين جو ايماني، محتاجين بيئه ايمانيه، بيئه ايمان. يا ترى انت بيئه الايمان بتاعتك ايه؟ يا ترى انت بيئه الايمان بتاعتك ايه يا جماعه؟ ايه بيئه الايمان بتاعتنا؟ ويا ترى ايه اصلا مفهوم بيئه الايمان؟ ايه اصلا مفهوم بيئه الايمان؟ وهل بيئه الايمان دي كانت موجوده ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ بص يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ليه توجيه من ربنا سبحانه وتعالى، أنه يفضل وسط الصحابة وأنه يصبر نفسه مع الصحابة وأن يكون في بيئة إيمانية بيوجه من خلالها وبيربي من خلالها الصحابة. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن محتاجين ان احنا نصبر على بعض، محتاجين ان احنا نكون مع بعض، في بيئة إيمانية. البيئة الإيمانية دي بتختلف من شخص لآخر. يعني ممكن الإخوة يكون بيئتهم الإيمانية الأساسية هو مثلا المسجد اللي جنب البيت, أو الدرس الفلاني بتاع الداعية الفلاني اللي بيجتمعوا فيه. يكون أعمال الإيمان بتاعتهم بتتراوح ما بين الدرس وما بين تحفيز قرآن وما بين جلسة الضحى وما بين أعمال الإيمان اللي موجودة في المسجد. وبالنسبة للأخوات يا جماعة, احنا ممكن تكون بيئة الإيمان بتاعة الأخوات المنتدى بتاع ويت والله بتاع الأخوات, أو منتديات تانية إسلامية للأخوات, ده يكون بيئة الإيمان اللي بتشتعل من خلالها القلوب, وبتشتعل من خلالها وبيشتعل من خلالها الإيمان في صدور وفي قلوب الأخوات. كل واحد بيئة الإيمان بتاعته مختلفة, فدوروا على بيئة إيمان ودوروا على جو إيماني, جو تربوي تعيشوا في خلاله. يعني الإخوة اللي على طول في الغرفة الصوتية, لعل ده يكون بيئة إيمان ليك, ولعل يكون ده جو تربوي ربنا سبحانه وتعالى بيهيئه ليك عشان تتربى في هذه المنظومة وفي هذا الأمر. فبالتالي ما تضحيش ببيئة الإيمان بتاعتك, ما تضحيش بجو التربوي بتاعك. لو ربنا شرح صدرك لدرس معين إلزمه, لو ربنا شرح صدرك لإخوة معينين إلزمهم, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم, اوعى تسيبهم. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قام بتربية الصحابة وبتعهد الإيمان في قلوبهم وبدوام التوجيه للصحابة في كل مرحلة من المراحل في السنة في السيرة النبوية, سواء على مستوى المرحلة المكية أو على مستوى المرحلة المدنية. فمثلا كان على مستوى المرحلة المكية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمارس هذه العملية التربوية وهذا التعهد الإيماني من خلال تواجد النبي صلى الله عليه وسلم المستمر بين الصحابة, واللقاء الدائم بالصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا. أما لما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للمدينة استمرت عملية التربية من خلال المسجد النبوي, ومن خلال أيضا التواجد المستمر بين الصحابة ومعيشتهم ومتابعة أحوال الصحابة. قال ربنا سبحانه وتعالى, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو ده أيضا كان دأب الرسل صلوات الله عليهم أجمعين في تعهد الإيمان في قلوب أصحابهم. لما تعالوا كده نتأمل سريعا في قول ربنا سبحانه وتعالى في قصة سيدنا هود عليه السلام, ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين أمنوا معه. وفي قصة سيدنا شعيب عليه السلام قال تعالى, ولما جاء أمرنا استغفر الله عن في قصة سيدنا شعيب قال تعالى, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. طب في قصة سيدنا موسى قال تعالى, قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. اللي ملاحظ يا جماعة ترتيب الآيات والمعاني اللي في الآية هيلاقي أن في كل آية ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم وبيقول عن أتباع كل رسول والذين آمنوا معه. معه ده يا جماعة ما قالش ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا به, فمعنى كلمة معه على طول في دلالة على المعية والمصاحبة والمعايشة. أما كلمة به ما بتديش المعنى ده أصلا, ولا بتحمل في طيات المعنى ده اللي هي معنى المعية والمصاحبة والمعايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع باقي الرسل. وده دليل أن كل رسول كان بيقوم على تربية من يؤمن بالدعوة, وما بيكتفيش أبدا بتعليمهم فقط زي ما اتكلمنا في فهم او في اختلاف معنى التربية والتعليم, ان هي المداومة وتطبيق الممارسة المعلوماتية في حياتنا واسقاطها على ارض الواقع. عشان كده كل واحد محتاج ان هو يكون صالح في نفسه مصلح لغيره, كل واحد فينا محتاج ان هو يخدم دين ربنا سبحانه وتعالى. لابد ان احنا بقى نبدأ نكون اسلام بيمشي على الارض زي ما ذكرنا, وان احنا نكون وسط الناس يا جماعة. محتاجين ان احنا نتعايش مع الناس, نعيش وسط الناس, محتاجين ان احنا نكلم الناس بديننا وباخلاقنا وبتعاليم ديننا, ونتخلق باخلاق الاسلام ونتخلق باخلاق القرآن وسط الناس. مش عايزين بقى كل, يعني للأسف الظاهرة المنتشرة ان كل اخ وكل اخت بتلتزم على طول بيحصل مشاكل في عائلتها. ليه؟ الاخت خلاص بقت في جزيرة لوحدها, الأخ خلاص بقى بيقفل عن نفس الأوضة ومش عايز يتعامل مع والده ولا والدته ولا إخواته, مش قادر يواجههم وده يدل على قصور الفهم, إن ده اللي يدل إن في خلل تربوي وخلل فهمي لهذا الدين والعياذ بالله. محتاجين, مش عايزين نعيش في جزر ونقفل على نفسنا يا جماعة, محتاجين إن احنا نعيش بديننا, محتاجين إن احنا نزود إيماننا, يبقى عندنا طاقة إيمانية إن احنا نقدر نتعايش وسط الناس. وإحنا يا جماعة يعني أنا مش قادر أفهم إيه الخلل ده حتى, يعني أنا آسف جدا إن أنا هقول الكلام ده, ولكن ده بمنطلق الحرية المزعومة بزعمهم بيعملوا اللي هم عايزينه. أي حد بيعمل أي حاجة بمفهوم الحرية. طب وإحنا مش قادرين نتعايش مع الناس, مش قادرين نعيش وسط الناس بمفهوم الدين, بتعليم الدين, بأخلاق الدين, بأخلاق القرآن, مش قادرين نكون إسلام بيمشي على الأرض, مش قادرين نحتوي الناس, مش قادرين نكون دعاء إلى الله بأخلاقنا وبسلوكنا وبتعاملاتنا مع الناس, والعياذ بالله. يا جماعة ده ليه وصلنا للحد ده, وليه كل واحد فينا مصمم إنه بقى جزيرة لوحده بعيد عن الناس بدعاوى مختلفة؟ ده هم خلاص, انا قلت يعني ده انا دعيتهم وهم ما استجابوش, ده هم بيتريقوا عليا, ده انا مش عارف حاسس بايه, ده انا حاسه بايه, ده انا مش قادر اواجه. يا جماعه ده ديننا ما فيهوش الكلام ده, ديننا ما فيهوش الكلام ده. محتاجين نكون اسلام بيمشي على الارض. كل اللي احنا قلناه ده محتاجين ان هو يكون في سياق المنظومة التربوية اللي بتهدف في الاصل التغيير الشامل والدائم في شخصية الانسان, في شخصية المسلم, وانه ما يتمش التعامل مع المنظومة دي او مع الانسان ده او مع المسلم ده زي ما قلنا ان هي جزر منعزلة ووسيلة منفصلة عن الناس. مش عايزين نكون كده. معركتنا الحقيقية يا جماعة في معركة الاصلاح والتغيير الحقيقي سواء على مستوى الافراد او على مستوى الامة, روح هذه المعركة هي التربية, ان احنا نفهم يعني ايه تربية, ان احنا نبدأ نجتهد في العملية التربوية على جميع المستويات, ونبدأ فعلا نقوم العواميد الأساسية لعملية التربية, التربية الإيمانية, التربية القلبية, التربية النفسية, التربية الدعوية. وهيجي معنا في التربية الدعوية على قسمين, على مستوى الدعوة وعلى مستوى العلم. محتاجين ان احنا نقوي هذه العواميد عشان ننطلق من خلالها في منظومة او المنظومة التربوية لأعمال الإسلام, فنكون إسلاما بيمشي على الأرض. وان احنا نبدأ نعمل أي حاجة ونوظف كل القدرات لخدمة هذه المنظومة التربوية بمفهومها الشامل. وخد بالك إن احنا لو تركنا روح هذه المعركة اللي هي الروح التربوية للمعركة الحقيقية, معركة الإصلاح ومعركة الصلاح والتغيير المنشود للأمة على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة, هنفضل زي ما احنا, وهنفضل نشتكي من المشاكل الإيمانية, وهنفضل نشتكي من كتر المحن والابتلاءات اللي بتمر بينا على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة, لأن احنا ما عندناش إيمان, ما عندناش قلب يقدر يواجه هذه المحن, ما عندناش نفس تعلو على هذه المحن والابتلاءات. ومهما فضلنا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى, ومهما فضلنا نرفع إيدينا بالدعاء, خلاص مش هنقدر نعمل حاجة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني تخيل كده واحد مش متجوز وعمال يقول يا رب ولد, يا رب أخلف, يا رب بنت, يا رب. أنت أصلا ما اتجوزتش, أنت أصلا ما خدتش بالأسباب عشان ترزق من خلالها بالأطفال. هو ده يا رب الأمة, يا رب عايزين نتغير, يا رب محتاجين إن احنا كل الابتلاءات والمحن دي تزول او ترفع من الامه, واحنا اصلا ما سلكناش المسلك الصحيح مع الله سبحانه وتعالى بتربيه النفس وزكاتها وتربيه القلب وتعهد الايمان في نفوسنا, ومن ثم الدعوه الى الله وتبليغ رساله الاسلام على وجه العالم, في وجه العالم, وكل واحد في المجال اللي هو فيه, وكل واحد بما يستطيع. انما انت امرؤ واحد فخذل عنا او خذل عن الاسلام ما استطعت. هنبدأ, مش هنقدر نعمل كده غير لما يكون في تغيير حقيقي ومنشود. وخد بالك في نقطة مهمة جدا 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 يا جماعة, ان مش المقصود من الكلام ان احنا كلنا او جميع افراد الامة مطالبة ان هي تكون على مستوى عالي جدا ورفيع من الصلاح, لا 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 لا, ده مش ابدا مقصود الكلام. ولكن يعني في دائما هيظل الى يوم القيامة في هيبقى في سابق بالخيرات, وهيبقى في مقتصد, وهيبقى ظالم لنفسه, بس كل دول من اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم, وهيبقى وهيفضل لينا. والمفروض ان احنا ده اللي احنا نجتهد فيه, ان يكون في حد ادنى للصلاح, حد ادنى للاصلاح, حد ادنى للبناء الإيماني في القلوب وفي النفوس وفي على مستوى الحركة وعلى المستوى العلمي وعلى مستوى السلوكي. لازم يكون حد أدنى اللي هي زي ما قلنا كده القواعد الأساسية اللي بنبني عليها. فالمطلوب هو إصلاح المجتمع، إصلاح النفس قبل المجتمع بتعاليم الدين بتعاليم الإسلام. ونبقى يعني هفضل أكرر الكلمة دي عشان ترسخ في قلوبنا، نبقى إسلام بيمشي على الأرض، يبقى خلقنا خلق القرآن، نفهم يعني إيه إسلام، نفهم يعني إيه دين، نفهم يعني إيه تربية، وننطلق من خلال ده عشان يسود في المجتمع ويسود في الأمة مظاهر العفة. ما نبقاش شايفين بقى بنات لابسين لبس لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بنات علاقات محرمة ما بين الشباب والبنات، يبقى في تراحم بيننا، يبقى في تعاون على البر والتقوى، يبقى في نكران للذات ما بين الإخوة والأخوات، ما بين الإخوة والإخوة يعني والأخوات والأخوات، ما بين يبقى في أمر بمعروف ونهي عن المنكر، كل واحد فينا يستشعر المسؤولية الحقيقية تجاه صلاح نفسه وتجاه صلاح الأمة ونشر وتبليغ الدين. ومن ثم بتختفي بقى كل المظاهر السلبية من الأنانية والعجب ورؤية النفس وإزدراء الآخرين وتفسخ الأخلاق والإباحية والعياذ بالله اللي موجودة في مجتمعنا دلوقتي. عشان كده محتاجين نجتهد ومحتاجين أن يكون في جهد تربوي قائم على فهم العملية التربوية وفهم المنظومة التربوية وبناء العملية التربية على تلك القواعد الأساسية اللي هو التربية الإيمانية والتربية القلبية والتربية النفسية والتربية الحقيقية الحركية، ونبدأ نبذل كل الجهد في هذا الأمر. ومن هنا جماعة يبين لنا إن كان تغيير الأمة تغيير إيجابي كما يحب ويرضى لن يكون إلا بتغيير النفس وإلا بتغيير الأفراد وإلا بمعايشة الناس بالإسلام وبالقرآن. فنجاح العملية التربوية دي مرهون على وجود أفراد، وجود أفراد متوهجين أصلا من جواهم، زي ما كلمنا من شوية اللي هي مسألة الصدق مع الله. خلي ربنا يرى من قلبك الصدق، خلي ربنا سبحانه وتعالى يرى ان انت فعلا عايز تتغير، ان انت فعلا عايز تتربى، ان انت فعلا عايز تغير نفسك، عايز ان انت فعلا تطهر قلبك، عايز ان انت فعلا تسلم صدرك، عايز فعلا ان انت تغير اخلاقك مع الناس، عايز فعلا تدعو الى الله وتستعمل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، عشان نقدر ربنا سبحانه وتعالى ياخد بدينا ومن ثم نكون سبب في اخذ أيادي الناس لله سبحانه وتعالى ونسير معا في طريق الله سواء في الدنيا، فنكون من الناس اللي هتخش الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة إن شاء الله. النقطة الأخيرة إن العملية التربوية دي يا جماعة زي ما قلنا إن إحنا محتاجين هدف العملية التربوية إن إحنا نفهم يعني إيه إسلام، نعيش بالإسلام على الأرض، نكون إسلام يمشي على الأرض على مستوى الأفراد، ومن ثم ننتقل من مرحلة الصلاح لمرحلة الإصلاح. ولكن مش هيكون ده إلا من خلال الأربع محاور: التربية الإيمانية، التربية القلبية، التربية النفسية، التربية الحركية. طيب نبدأ نمشي بإيه ونبدأ بإيه قبل إيه، وإيه خطوات العملية التربوية في التربية الإيمانية أو التربية القلبية أو التربية النفسية إلى آخره من تلك الأمور. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية هنبدأ نتكلم إن رقم واحد في بداية العملية التربوية هي التربية الإيمانية في الأربع محاور. يبقى هنبدأ إن شاء الله المرة الجاية في قضية التربية الإيمانية، إيه المقصود بالتربية الإيمانية؟ وإيه هي مراحل التربية الإيمانية؟ وإيه اللي يحصل لو إحنا تركنا أو أهملنا التربية الإيمانية من حياتنا؟ وإيه اللي هيحصل لو إحنا اهتمينا فعلا اهتمام صحيحي قائم على الفهم للعملية الإيمانية والفقه الإيمان؟ إيه اللي هيحصل لو إحنا فعلا اهتمينا بجانب التربية الإيمانية في حياتنا؟ كل ده إن شاء الله هنبدأ نجاوب عليه المرة الجاية في التربية الإيمانية. وهيبقى الإيمان أولا، ولكن كيف نبدأ به؟ الإيمان أولا كيف نبدأ به؟ يعني الساعة دلوقتي 9:30 إن شاء الله. كان في أسئلة اتبعتت: كيف نتعهد الإيمان في قلوبنا، وكيف أطهر قلبي، وكيف أكون إسلام أمشي على الأرض. إن شاء الله بإذن الله. بصوا يا جماعة، في احنا يعني ايه، خلينا نتكلم بصراحة، كل دي مواضيع قوية جدا ومفاهيم تربوية غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، محتاجة الترسيخ الأول في معاني تلك المفاهيم، وبالتالي ازاي نحط آليات وتصورات لتطبيق المعاني دي والمفاهيم دي. وكل ده ان شاء الله، يعني كيف اطهر قلبي هتيجي معانا ان شاء الله في التربيه القلبيه، كيف اكون اسلام امشي على الارض ان شاء الله باذن الله هتيجي معانا في التربيه الحركيه، كيف نتعهد الايمان في قلوبنا ان شاء الله هتكون معانا اجابتها باستفاضه كبيره جدا المره الجايه في الايمان اولا كيف نبدا به ان شاء الله باذن الله، كيف ننتقل من الحاله الايمانيه الى حاله استقرار الايمان اللي هي نقطة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، الفرق ما بين الحال الإيماني والمقام الإيماني، اللي هو الحالة الإيمانية بين حالة الاستقرار وبحالة الحال والأحوال والمقامات الإيمانية إن شاء الله. كل ده هيجي معانا برضو المرة الجاية، بحيث إن ما يكونش الإجابة بس إجابة مختصرة جدا، وكمان ما فيش وقت عشان شيخنا الشيخ علي زيادة إن شاء الله هيدخل كمان 10 دقايق. في أخت أمة الله بتقول عاوزين تدريب عملي معاها إن شاء الله بإذن الله من أول المرة الجاية. بص يا جماعة، إحنا اللي فات سواء الله هو المربي أو يعني إيه تربية، المفاهيم دي كانت محتاجة إن إحنا نفهمها. يعني اللي فات ده كان نعتبر نقول تربية فكرية على المفهوم التربية، أنا عايز أفهم يعني إيه تربية، وإيه هو الأصل اللي بتقوم عليه العملية التربوية، إن الأصل اللي بتقوم عليه التربية المنظومة التربوية أن الله هو المربي. طيب الأصل التاني اللي إحنا محتاجين إن إحنا نفهمه أصلا يعني إيه تربية. فبالتالي دي كانت مفاهيم. المرة الجاية بقى إن شاء الله بإذن الله هنبدأ في ترسيخ المعنى الإيماني اللي هو التربية الإيمانية إن شاء الله، وهيبقى فيه واجب عملي وتطبيق أو تدريب إيماني عملي إن شاء الله في خلال الفترة الجاية، وهيبقى كل مرة بإذن الله سبحانه وتعالى هيكون فيه تدريبات عملية إيمانية لاكتمال المنظومة التربوية في حياة الفرد المسلم، ومن ثم يكون إنسان صالح بحق، وإن احنا نمارس مع بعض العملية التربوية دي. كيف نستقيم على الإيمان إن شاء الله برضو هتيجي المرة الجاية، المرة الجاية إن شاء الله كيف نستقيم على الإيمان، أو كيف نثبت على الإيمان إن شاء الله. ودي هيجينا برضو في حاجة اسمها فقه التعامل مع الطاعة بثبات الطاعات. لا، نقطة التفاعل دي مش حاجة وحشة خالص، ده بالعكس، ده هي دي بداية يعني بداية استيقاظ الإيمان في القلب. اللي مش كويس مش ان احنا بننفعل، اللي مش كويس اللي احنا الانفعال ده او التوهج الإيماني ده او اشتعال الإيمان في القلب ده ما نستغلوش ان يبقى مستمر معانا، فبالتالي خلاص هو بتأثر تأثر لحظي، ومن ثم ايه اللي بيحصل، يوم 2-3 وبعد كده بنام تاني، بفطر بسرعة، كثير الفطور، كثير الانتكاسات الإيمانية اللي في حياتي. يا جماعة الانتكاس مش معناه ان انا بحلق لحيتي او بقلع نقابي او بخلع نقابي، لا، الانتكاس بمفهومه الواسع ان هو يبقى فيه مفهوم إيماني وتربوي في حياتي وبعد كده انا تخليت عنه. يبقى اذا ان احنا محتاجين نأصله، الانفعال ده شيء كويس جدا ومطلوب جدا، لان ده بداية يقظة الإيمان في القلب، ولكن اللي احنا بنعيب عليه اللي هي نقطة ايه، ان عدم استغلال الانفعال الإيماني دي والاشتعال الإيمان في القلب واليقظة الإيمان في القلب اللي يكون عملية مستمرة معانا. كيف يعرف الشخص ان إيمانه ازداد، وهل له وهل لهم في بداية التزام أن يصدر الدعوة والإمامة؟ إن شاء الله بإذن الله. بص، هو شقين في السؤال، كيف أعرف الشخص أن إيمانه ازداد؟ دي هتيجي معانا إن شاء الله المرة الجاية في الإيمان أولا كيف نبدأ به. أما النقطة الثانية، هل في بداية التزام وإن هو يتصدر في الدعوة ولا لأ، ده هيجي معانا مفهوم خطير جدا في التربية الدعوية أو التربية الحركية، هو يعني إيه دعوة أصلا؟ وان احنا لما هنفهم يعني ايه دعوه هنعرف ان هي متفاوته بين اشخاص، بين شخص لاخر، ومن مقام لاخر، ومن مكان لاخر، ومن حال لاخر. كل ده هنجاوب عليه ان شاء الله في التربيه الحركيه. كمل معانا يعني اخونا محمد صبحي، كمل معانا ان شاء الله بحيث ان انت تنتفع بهذا الكلام. اخونا محمود عبد الباسط بيقول من دلوقتي لحد المره الجايه ازاي نقدر نعمل ايه عشان ندخل في مرحلة التربية القلبية بنشاط وهمة عالية. بص يا جماعة، احنا قصلنا المرة الجاية، المرة اللي فاتت قصدي، يعني ايه من هو المربي؟ محتاجين نكثر من الدعاء، محتاجين ان احنا نتضرع الى الله سبحانه وتعالى، محتاجين ان احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى، محتاجين ان احنا نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، محتاجين ان احنا نعاه يعني ايه نقف مع نفسنا وقفات زي ما قلنا في الحديث بتاع النهاردة، حتى ترجعوا الى دينكم وحتى تراجعوا دينكم. محتاجين ان احنا نراجع ديننا تاني، نرجع تاني لديننا، وده مش هيكون غير بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يعني ايه يوقظ الايمان في قلوبنا، ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يربينا، ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يجدد الايمان في قلوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الايمان لا يخلق في قلوب احدكم، فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. محتاجين ان احنا ندعي، نكثر من الدعاء و تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كريم، وربنا سبحانه وتعالى يعني يحب أن يعطي ويحسن الظن بالله. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وفي رواية: إن كان خيرا فله وإن كان شرا فله. فلنحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. الدعاء اللي نمشي عليه: اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكده، واحنا محتاجين ده، اللهم جدد الايمان في قلوبنا. والدعاء الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم على طول كان يعني كثيرا ما يقول ويردده النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. محتاجين الاثنين دول، محتاجين ثبات في الطريق ومحتاجين تجديد الايمان في القلب. مش هنقدر نمشي اصلا في الطريق لربنا من غير الاثنين، ان احنا نكون اصلا ربنا سبحانه يمن علينا بالثبات، الحاجه الثانيه في خلال الثبات ده يكون في تجديد للايمان، بحيث ان يكون في نشاط إيماني وحركة إيمانية دائمة في حياتنا. طيب أنا شيخنا الشيخ علي زيادة، يعني والله من سوء الأدب إن أنا أتكلم مع الغرفة في وجود حضرتك يا شيخنا، أعتذر على سوء الأدب ده، يعني إن أنا أتكلم في وجود حضرتك، وأعذرنا يعني على سوء الأدب والتطاول دون. أنا إن شاء الله كده أنا خلصنا إن شاء الله. المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم على التربية الإيمانية، وهيبقى تحت مسمى الإيمان أولا كيف نبدأ به، ونفهم يعني إيه فقه الإيمان والتدرج الإيماني ومراحل النمو الإيماني في حياة الإنسان، ومن ثم نعمل برنامج عملي إيماني للتدرج الإيماني في حياتنا إن شاء الله. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الكلمات، وأن تكون في ميزان حسناتنا. آخر حاجة قبل ما نقفل إن شاء الله، وشيخنا الشيخ علي زيادة يدخل معنا، ياريت اللي عنده أسئلة إيمانية يا جماعة أو أسئلة تربوية على جميع النواحي، سواء التربية الإيمانية أو القلبية أو النفسية أو الحركية، أو محتاج يعني عنده سؤال في الكلام اللي احنا قلناه وعنده لبس إيماني في حاجة احنا اتكلمنا فيها، ياريت يبعت لنا إن شاء الله الأسئلة دي، ونجتهد إن احنا يعني نتعاون كده مع إخواننا في الإجابة عليها إن شاء الله، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يبصر بها القلوب ويفتح لها ويفتح بها ويفتح عليها إن شاء الله، وإن شاء الله ننتفع بها في الدنيا قبل الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.